تعد قصة امرأة العزيز التي قصها الله تبارك وتعالى في القرآن المتلى إلى يوم الدين في سورة سيدنا يوسف عليه السلام من القصص الذي يبين كيف يمكن للإنسان حين ينحرف أن يراجع نفسه ويعود إلى جادة الطريق وإلى الطريق المستقيم. قد كانت امرأة العزيز مفتونة بهذا الفتى الجميل يوسف، ترجو أن تنال منه ما تنال الزوجة من زوجها. هذا الشعور تسرب من نفسها وبيتها إلى أن صار حديث نسوة المدينة كلهن، يتداولن فيما بينهن هذا الفتى الذي يعيش لديها ولدى زوجها قد شغفها حبا، وهي قد فشلت في النيل منه حين راودته عن نفسه، وحفظه الله تبارك وتعالى منها ومن هذه المكيدة والمؤامرة. اشتعلت الغيرة في قلبها والحسد عندها، واستولى الشيطان على عقلها ونفسها أيضا، فهي لا ترى في هذه اللحظة سوى الكبرياء الخاص بها الذي جرحه هذا الذي اشترته بثمن بخس. ترى كيف دارت أحداث هذه القصة في مصر؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة في برنامج أحسن القصص. مرحب بحضرتكم، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة تعالي الإعلام الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم مولانا.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم فضيلة الإمام. توقفنا في اللقاء المنصرم ونحن مع سيدنا يوسف عليه السلام على أبواب مصر، وهي بشرعة مفتوحة، شروه بثمن بخس، من الذي اشتراه وما حيثيته وكيف أوصى أهل بيته بسيدنا يوسف خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. الذي أميل إليه ويعني بما أحوي من معرفة قليلة، ولا أقول علما لأن العلم حاجة مراقيه أكبر وأوسع وأعلى معرفة، لأن العرف غير علم، هذه شيء هذا شيء وهذا شيء، أنتم تقولون هذا في اللغة، فلا يجوز للإنسان أن يقول إن الله عرف. نعم سيدي،
ولديك علم إن شاء الله وفيه.
الله يرضى عليك يا رب. لا نستطيع أن نقول إن الله عرف وإنما الله علم، لأن المعرفة تحتمل الصواب والخطأ وفيها اجتهاد يعني. المهم أقول إن القافلة كي تتخلص من يوسف، يعني السياق يقتضي أنها رأت قافلة أخرى فأرادت أن تتخلص منه، فأخذوا دراهم معدودة، ليست دراهم مكيلة، كانوا زمان الدراهم يكيلوها كيل، أو يعني كما يكال القمح والذرة والأرز وغير ذلك، كانت تكال كيلا، لكن أن دراهم معدودة لكي يتخلصوا مما شعروا أنها مصيبة كبيرة لو بقي معهم. وهذه القافلة الثانية يعني هي التي يعني اشترت من بداية الأمر دراهم معدودة، ثم ذهبت به إلى مصر، ووقعت عين العزيز على هذا القادم للبيع، فيعني اقتنع بهيئته وبهيبته وبجماله وبصورته وببراءته فاشتراه، يبقى اذن هو الشاري الثاني. وعلى كل هذه لا تدخل في صلب القصة، يعني اصل مش معقول معذرة عزيز مصر، يعني لما يكون واحد مسؤول كبير ويروح يشتري شيء يعني يدفع ثمنا، اكيد ثمن يعني يساوي قدره. يعني ابو حنيفه قال: او قدر الامير ان يعتق رقبه، لما استفتاه الامير في تعويض يوم يعني، قال له صوم 60 يوم، عايز يأدبه يعني، لان ابو حنيفه لو قال له ادفع فلوس، الفلوس موجوده، الاموال موجوده بس بسيطه، فاراد تاديبه لانه افطر يوم عمد. قال: صوم شهرين. قال: الا يصح يا ابا حنيفه ان اعتق رقبه؟ قال له: او قدر الامير ان يعتق رقبه؟ ده رقبه للمساكين دول اللي هم اللي على جد، الموظف اللي على جد حاله، انت قدرك سبحان الله. المهم يعني هذا الذي يعني المهم ما علينا. فارى ان يعني سواء هو الشاري الاول او الشاري الثاني وصل الى سبحان الله مصر، واشتراه عزيز مصر الذي سوف تتكشف شخصياته بعد ذلك. نحن نستبق الأحداث، لكن هو لم يتكشف عنه. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. مصر في هذا الوقت كانت في عصر الأسرة 13 إلى الأسرة 17، اللي هم كانت أسر الرعاة اللي المصريين سموهم الهكسوس. والهكسوس كان المصريون يستهينون بهم وسموهم الهكسوس، معنى أسرة أسر الرعاة دول ملوك. المصريين سموا لأنهم غزاة، المصريين سموهم الهكسوس، يعني معناها باللغة الهيروغليفية الخنازير أو رعاة الخنازير. الرعاة دول اللي هم الهكسوس استمر حكمهم في مصر 150 سنة.
يا فترة طويلة.
كانت هي المدة التي وصل فيها يوسف وبعد ذلك يعقوب وبنيه إلى مصر، حتى يقال إن بني إسرائيل أو إن يهود المدينة سألوا المشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أوصل بني إسرائيل إلى مصر، من باب الامتحان. فنزلت سورة، من أسباب نزول سورة يوسف، يعني يقال هذا في كتب الإيه، في كتب التفسير. المهم يعني وجد سيدنا يوسف وسبحان الله وبنو إسرائيل تقريبا في حول سنة 1700 قبل الميلاد في مصر. هذا زمن الرعاة، زمن الهكسوس، زمن أن سبحان الله هذه الحقبة يعني. تمام. وصل سيدنا يوسف، لكن في نقطة، الرعاة دول الهكسوس كانوا لا يحكمون كل مصر، كان حدودهم منف التي كانت تسمى الجدار الأبيض أو المدينة البيضاء. منف دي تقريبا، عارف الحوامدية جنوب الجيزة تقريبا، سبحان الله، اللي هي الان اسمها ميت رهينه
ناحيه بني سويف كده،
هذا قبل بني سويف. تمام. هذه سبحان الله العظيم، كان الملوك اللي هم الاقباط، القبط اللي هم الجنس المصري مش ديانه يعني، سبحان الله. وكانوا هؤلاء ملوكا يحكمون من ميت رهينه الى سائر الصعيد، لان كانت مصر مش واحده، ما هو مين هو اللي واحد القطرين.
تمام صحيح.
يعني الصعايده كانوا متمردين على الهكسوس، على حكم الرعاة يعني.
واضح ان طلاب روم متمردون
الله يرضى عليك يا رب. المهم، ف وصل يوسف الى مصر واشتراه هذا العزيز مصر، ولما رأى من مخايل النجابة وقال أكرمي مثواه. ده مش عبد عادي، هذا عبد استثنائي، لأنهم كانوا يعلمون أن كثرة من المخطوفين من الرقيق ويباعون، هؤلاء مخطوفون قد يكونوا أبناء ملوك وأبناء يعني عدة القوم، ولا يخطف يعني بالله عليك، لما واحد فقير دخله 500 أو الألف ويخطفوا ابنه ونحن عايزين 100,000، الطرفة التي تقول اتصلوا بالرجل وقالوا نحن خطفنا ابنك من 3 أيام، قالوا بعدين، قال احنا عايزين منك 50,000، قالوا الولد ده بيأكل وبيشرب، قالوا ايوه بيأكل وبيشرب، قال ممكن تاخدوا اخواته يعني. فهو سبحان الله رجل فقير مش لاقي يعني، هيخطفوه ليه سبحان الله. قال جيت، كان امي رحمة الله عليها تقول ايه، جيت ادع عليه لقيت الحيطة ميل عليه. طب بالله عليك هتدع عليه دي، الحيطة اوشكت ان تقع فوق الجدار اوشك ان، فسبحان الله. فهو رأى عزيز مصر، رأى ان هذا فيه نجابة. ودايما في المثل العامي يقولوا الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، يعني النجابة تظهر من بدايتها، لان النجابة لاحظها يعقوب في ولده، اكيد كان سمت يوسف يختلف. ولذلك احنا لما نيجي بعد كده في القصة ان يا بني ادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، اكيد كان منظر يعني 11 شابا جميلا تقريبا لهم يعني. انت احيانا لما تشوف واحد تقول انت ابن عمه فلان، انت ما شفتش ابن عمه، انت قريب فلان، يعني بيبقى سبحان، انت قد لا ترى ان ابنك شبه ابنك الثاني، لكن لو راهما غريب من غير شيء يقول ده اخوه، يبقى ظاهر. فقال لهم لا اتفرقوا من الابواب عشان يشكوا فيكم الجواسيس ولا شكلكم ايه. وكانت مصر دولة يعني قوية في هذا الوقت، مش يعني هيتفحصوا الوجوه ويشوفوا القضية. فالمهم رأى هذا الرجل الذي اشترى اللي هو بعد كده نعرف انه عزيز مصر نجابة في هذا الغلام، اكرمي مثواه، يعني خلي المثوى المبيت والمقام بتاعه مش مقام عبد مقام لا، انما ايه يعني هذا يبدو انه ابن عز واضح، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. يبقى اذا هم ما عندهمش ولد، هو عقيم لا ينجب خلاص. طيب هذه المرحلة الاولى، دخل يوسف وظل يخدم هذه المرأة الى ان انتظر سؤالك.
طيب جميل. او هنا القرآن الكريم يخبرنا ان يوسف بلغ اشده، اتيناه حكما وعلما، ولم يقل واستوى كما قال في معظم الانبياء فيما قبل وفيما بعد هذا. فلما لم يقل واستوى مع سيدنا يوسف تحديدا؟ فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما،
يعني اذا كان سيدنا موسى مثلا هو عميد الانبياء بني اسرائيل وشيخ انبياء بني اسرائيل، فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكم. لكن سيدنا يوسف سوف يتعرض للابتلاءات صغيرا قبل ان يؤتى رشده، يعني سواء اتيان الرشد في 21 او في 40، سيدنا يوسف كان في هذا الوقت دون 15 صغير. فسبحان الله، يعني لابد ان يعني العناية نعم
كان كلف بالرسالة انذاك ام ليس بعد؟
لا 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 لا، ما زال يعني لم يكلف بالرسالة في هذا الوقت. لكن الرأي الذي يقول ووحينا اليه لتنبئنهم بامرهم، هذا يقولون انها هكذا بدأت الرسالة. ليه؟ لان السؤال لماذا لم يقل يوسف للسيارة التي خطفت وأسرت وباعت أنا يوسف بن يعقوب، هذا بيت كان يشار إليه بالبنان، يعني أنا يعني حتى لو عايزين فدية هتجدوا من يدفع لكم، وبعدين نحن من أسرة المعروفة، يعني أسرة يعقوب معروفة في الشام كلها. فلماذا خبأ نفسه؟ لأن أثناء هذا الوحي الذي أوحي إليه وهو في الجب أنه سوف يكون له شأن كبير في البلد التي يذهب إليها وهي مصر.
وهذا ما قاله أبوه، يعني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث،
يعني عنده مقومات أن المستقبل ينتظره، في مقومات لأن المستقبل ينتظره بس، فسكت. تمام.
هنا هو في بيت زليخة امرأة العزيز، لما شب على الطوق وظهر جماله راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك الآيات. كيف تمت هذه المراودة؟ وهل هم سيدنا يوسف عليه السلام بالفعل فعلا كما تقول بعض الكتب والمصادر؟
أولا يعني القصة القرآنية لا تتدنى وتنزل الى وحل ما يسمونه الواقعيه.
حضرتك بترفض الواقعيه؟ ده اتجاه نقدي كبير في الادب والدراسات النقديه.
هذا في الادب، اما في قله الادب فيجب ان يترفع. لمست الادب ولمست النصوص الشعريه والادبيه والنثريه وغير ذلك، هذا امر. لكن أن نقص القصص على طريقة عصر النهضة عندما رسموا بواقعيتهم الإنسان عاريا، أي صورة أي فن في أن تصور إنسانا عاريا؟ تعملوا تمثال عاري، بالله عليك ما هو الفن فيها؟
إن الله جميل محب الجمال.
يعني سبحان الله العظيم يا مؤمن، البعض من الحيوانات إذا أرادت أن تقضي حاجتها تختبئ، فهناك مواطن إذا ظهر فيها قبح الإنسان، ولكن سبحان الله الجمال في الستر، الجمال في الستر، والجمال في عدم الإغال في الأوحال التي يظنون بها أن هذه الواقعية. لا، الواقعية عندما تلامس روح الإنسان وقيم الإنسان وحضارة الإنسان وخلق الإنسان. أما إذا دخلت على الغرائز لتظهرها وتبينها وتؤثر على الناس بها فالله الغني عن تلك الغرائز، أو الله الغني عن تلك القصص. نعم، فالقصة القرآنية في مراقيها سبحان الله العظيم. الأمر نعم
تقول بارك، استخدم القرآن الكريم لفظتين وراودته ولقد همت به ولفظتين المفردتين من الدلالات الكثير والكثير. إذن صور لنا مسرح الأحداث حال هذا الصراع العاطفي من قبل زليخة فقط.
هو لا يسمى صراعا، هو يسمى ولا يسمى منازعة، لأن إذا صير منازعة صار لها طرفان.
وصار يهم بالفرق
يعني معلش يعني يعني كلمة وزن مفاعلة عندكم في اللغة يعني فيه في في طرف وطرف مفاعلة يعني سبحان مجادلة مجاهدة يعني كده. فأولا المراودة، كان العربي يراود إبلة يراود النوق، يأخذهم على حوض المياه وهو مسافر في الصحراء، والجمل له كيس خزان ماء بيخزنه عشان اسمه سفينة الصحراء. فإذا ارتوى البعير من الشرب ربما ينتهي هذا الاحتياطي في وسط الرحلة، فما الذي يصنعه الجمال بجمله؟ يحرك الماء بيده ويصفر للبعير، ينشغل البعير بالصوت والحركة فينسى أنه يشرب، ولكنه يستمر في الشرب فيمتلئ الكيس الثاني. هكذا من ذكاء الأعرابي وكثرة تعامله مع الجمل وصل به الحال إلى هذا، أنه فهم سيكولوجية الجمل نفسية الجمل، فيصفر له ويحرك في الماء. الجمل ينشغل بالمنظر وينشغل بالصوت، الجمل يحب الصوت الجميل، ذاك يا حادي العيز، حادي العيز ده أنجشه ما شاء الله، فضل يحدو للإبل وعليها النساء وأمهات المؤمنين، قال رفقا بالقوارير يا أنجشه، مش نحشرهم في الأوتوبيس ويقول لي قوارير، لا ما ينفعش، يعني نكرمه عشان يبقوا قوارير، قارورة تنكسر. المهم فالمراودة هي صرف المخلوق عن قناعاته الأساسية إلى قناعة من أمامه، يعني أن أصرف هذا الإنسان أو هذا المخلوق عن شيء هو مقتنع به إلى شيء أنا مقتنع به.
هذه المراودة وهذا ما فعلته زليخة مع سيدنا،
هذا مصر تمام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أولا عظمة القرآن لم يقل في البداية وراودته امرأة العزيز، لأن هنا لا تصل. نعم،
لما لم يذكر اسمها؟
لأن الله ستير، الأمر الأول. الأمر الثاني لا تستحق لقب زوجة ولا أم ولا رب الدار، لا، التي نعم يعني سبحان الله.
كان يقول مثلا اسمها مجردا هكذا،
لا يعني القرآن سبحان الله ما ذكر اسم امرأة في القرآن إلا اسم مريم، حتى لما تكلم عن النساء.
هل امرأة لوط؟ هل امرأة فرعون؟ ولم يقل هنا في هذا السياق امرأة العزيز.
طيب أقول لك عن شيء، يا آدم أقول لك أنا شيء بس صبر بالله. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، صح؟ مش أنت وامرأتك، لا، أنت وزوجك. الزوج هو الذي يحتاج إلى مثيل له ليصبح زوجان، تمام؟ أصبح اثنين. طيب الذين آمنوا يدخلون يوم القيامة الجنة إن شاء الله وأزواجهم، يعني أمثالهم من الصلاح والتقوى، احشروا واصلحنا له زوجة. ورغم كده الاول قال امرأة، لكن عندما اصلحنا له زوجة اي اصبحت صالحة للحمل والولادة، لان آدم رجل مؤمن صالح وحواء امرأة مؤمنة صالحة، فالتماثلية موجودة، اسكن أنت وزوجك تمام. لكن امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، انظر إلى عدم المشاكل أو عدم المشابهة. نوح مؤمن، لوط مؤمن، الزوجتين هنا أو المرأتين، امرأة نوح امرأة لوط غير مؤمنتين تمام، كافرتين، فلا تصلح أن تكون زوجة، مفيش تماثلية. فرعون رجل مجرم، آسيا امرأته امرأة صالحة، الزوجية غير موجودة، وامرأة فرعون سبحان الله. لكن يقال امرأة، يقال امرأة ايضا عندما يكون الاثنان كافرين وامرأته حملت الحطب او يكون على عقد غير شرعي، لكن كلمة زوج لا تقال الا لصالح وصالحة. اما مسألة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هنا لا لا يعني والله اعلم بمراده ليست في الازواج والزوجات. ما يعني ما سيدنا نوح طيب. نعم،
الطيبات في الاعمال،
الطيبات من الطيبات من الحسنات للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الحسنات، والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات، والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس. اما سيدنا نوح ما هو طيب، لما لم يرزق طيبه؟ وسيدنا لوط لما لم يرزق طيبه؟ وكيف فرعون المجرم يرزق هذه الطيبه؟ فاذا يعني لابد ان يفهم الامر في نطاقه هكذا. وراودته التي هو في بيتها، شوف قضيه التاثير المؤثرات، هي ربه البيت وصاحبه الدار، وهي التي زوجها دفع المبلغ لشرائه، وهو في بيتها يعني عبد رقيق عندها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اي تريد ان تخرج قناعاته الداخلية تتغير الى قناعاتها هي. وهنا يريد ان يقنعنا المخرج ان قناعاتنا يجب ان تنتهي بهذا الوقت.
لا المخرج ده بيجي يعني في اللقطة الجميلة جدا ويقطع، مش معقول.
كل لقطات القرآن جميلة. نعم.
بإذن الله تعالى نكمل المشهد ان شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لك سيدي على هذا.
شكرا لله، بارك الله فيك.
أراكم مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر اسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيك.